الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، الفتوى في الإسلام لها مقام عظيم، وهي خطيرة على من تسرع إليها بلا علم ولا تثبت. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والعجيب أن بعض الناس من أهل العلم أو من قل علمه يسارع إلى الفتيا حفظا لجاهه وطلبا للصدارة في الناس، فتجده يسرع في الجواب ولا يمحص المسألة ولا يعتني بالدليل، ولا وقد غاب عنه كلمة لا أدري، لأن من غابت عنه كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. أنت أمام جسر من النار يوم تفتي، إما أن تنجو وإما أن تقع على أم رأسك في نار جهنم. ألا فليتق الله عباد الله عز وجل في مسألة الفتية، على طالب العلم أن يحاسب نفسه ويتأكد فيما يقول ويحرر المسألة ولا يتسرع في إجابة الناس. إن بعض الناس الآن يفتي في الدماء والأموال والعلاقات الدولية والمواثيق، ويفتي في مسائل هي من المسائل الكبرى في الأمة، حتى يقول بعضهم: إنكم تفتون في مسائل لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع عليها أهل بدر. لكن العجيب أنك تسمع بعض الناس يا من طلبة العلم، حتى بعضهم الآن في الثانوي أو في أول الجامعة، لا يعرف كلمة لا أدري ولا يلفظ الله ورسوله أعلم، إنما يجيب ينهد كالسيل، فيضل هو ويضل غيره. فرجائي من الجميع أن يعلموا أن الفتوى باب يعني خطير، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه أما أن يلقى الكلام على عواهنه. أذكر مرة أن قابلنا مع بعض المشايخ شابا في الثانوي يفتي في مسائل حتى في الولاء والبراء والتكفير والتبديع والتفسيق، وأخذ ينقل لنا هو نصوص هو يعرفها يفهمها فهما خاطئا، لم يقرأ كلام أهل العلم ولم يعني يمهر في الفتية ولم يطلع على أقوال المخالفين ولم يراجع الحديث صحة وضعفا ولم يعد إلى قواعد أصول الفقه، وإنما تجده يتسرع في مسائل كبرى ليتها في فروع المسائل كان الخطب أيسر، كسجود السهو أو زكاة الحلي أو نحو ذلك، لكن في مسائل منها الدماء والولاء والبراء والتبديع والتضليل والتفسير والتكفير لا يلوي على شيء. وهذه خطورة، إنما أو تسرع بعض الناس خاصة من الشباب أوجد عند الأمة اضطرابا واختلافا كثيرا، وصار هناك تضارب في الأقوال واختلاف في القلوب وبغضاء وشحناء، وصار عند العامة يعني صار عند العامة قلق فكري، فهم يسمعون هذا العالم يحلل ويخالفه ذاك فيحرم نفس المسألة، هذا يفتي بالجواز، هذا يفتي بالتحريم، هذا يخبرهم بأن هذا الحديث صحيح والآخر ضعيف. فيا ليت أن المسلمين يجمعون مرجعية للفتية في كل أمة الإسلام في كل بلاد المسلمين، من جاكرتا إلى نواكشوط، بل إلى حتى لأنه الآن لا يوجد في بلد أو في قارة إلا وفيها مسلمون، فإذا كان هناك جمعية أو رابطة أو اتحاد وصار له قنوات فضائية وصار له مجلات ومواقع في الإنترنت واتصال بالناس، خف الخطب على الأمة وتوحدت آراؤها ولم تختلف كلمتها. ثم أقول لطالب العلم: اتق الله عز وجل واذكر موقف السلف، أنت أعلم من مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي يقال فيه: ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. عرضت عليه 40 مسألة، أفتى في 8 واعتذر في 32 مسألة. قال السائل: أنت مالك بن أنس لا تعرف 32 مسألة؟ قال: عد إلى الناس وقل لهم مالك لا يعرف شيئا، لأن مالك لتقواه وجلالته في الإسلام وخشيته لربه وورعه علم أن الله سوف يسأله عن كل مسألة تعرض عليه في الدنيا، سوف تعرض عليه يوم القيامة. فلماذا ماذا الإنسان يبيع دينه من أجل الناس، من أجل أن يعني يحل الناس أو يحل الناس في مشاكلهم وفي أزماتهم وهو يهلك نفسه؟ حتى يقول سحنون المالك العالم الكبير: ما رأيت أحدا باع دينه بدنياه أو بدنيا غيره إلا المفتي الذي تصدر بدون أمر وبدون علم، لأن بعض الناس الآن يتصدر فتية لم يطلب منه أصلا، وليس في جهة رسمية مفوض له الأمر، وليس من أهل العلم الذين يشار بهم يشار إليهم بالبنان، لكن تجده هو حبا للتصدر ولصرف وجوه الناس إليه وللشهرة وللظهور يفتي الناس فيبيع دينه بدون غيره. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا الحق ونجعلنا ممن يخافه سبحانه وتعالى ويتقيه ويقف عند حدوده ولا يتكلم إلا بعلم. وإلى لقاء، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.